السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى الترمذي في كتابه الجامع في كتاب الحج: باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا، باب منه. قال: حدثنا أحمد بن عبه عبده الضبي من الثقات قال: حدثنا زياد بن عبد الله، هو زياد بن عبد الله ابن الطفيل، زياد بن الطفيل بن عبد الله البكائي العامري، ثقة وثبت في المغازي أيضا. وقالوا في غير ابن إسحاق لين، يعني إذا روى عن ابن إسحاق فهو ثقة، لكنه إذا روى في السيرة عن غير ابن إسحاق فهو لين ضعيف. عن يزيد بن أبي زياد، وهو يزيد بن أبي زياد الحاشمي، وهو أيضا ضعيف من حيث لما كبر ضعف حفظه واختلط، ولم يتميز من أخذ منه قبل ضعف الحفظ وقبل الكبر وما بعده، ولذلك صار يلقن فكان يتلقن. عن مجاهد بن جبران بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. كان هذا هو قد مضى بنا الحديث أيضا أنه لا حج عن أبيك واعتمر، جاز أن يكون يعتمر ويحج في سنة واحدة، وكانت الجاهلية لا يعتمرون في أشهر الحج كما هو معروف. نعم، لكن هذا الحديث فيه ضعف أو ضعيف، إلا أنه يؤيده الأحاديث الأخرى التي فيها ذكر الحج مع العمرة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فبشواهده يكون الحديث حسناً لغيره أن العمرة جائزة في الحج مطلقاً. وله معنى آخر، قالوا: دخلت العمرة في الحج إلى الأبد، يعني كل من حج يجب أن يحج حج التمتع، هكذا قالوا، أو القران إذا ساق الهدية، لكن هذا المعنى غير صحيح لاتفاق الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في جواز الحج بالأنواع الثلاثة: الإفراد والقران والتمتع. فيكون المعنى المتعين لهذا أنها تجوز العمرة في أشهر الحج وليس في ما جاء. قال: وفي الباب عن سراقة ابن جعشم وجابر رضي الله عنه، وهو أنه في جابر، حديث جابر معروف أن الصحابة منهم من كان مفردا، ومنهم من كان متمتعا، ومنهم من كان قارنا. وسراقة ابن مالك الجعشم روايته في الصحيح، روايته صحيح من رواية الكتب الأربعة. قال: لما سأل سراقة: يا رسول الله، أرأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: بل للأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وإسناده صحيح. فإذا الإسناد السابق وإن كان ضعيفا، ويقال إن يزيد ابن أبي زياد الهاشمي يكون قد يخطي أو ضعف حفظه، لكن لم يضعف حفظه هنا، قد حفظ، والدليل عليه حفظ هذا الحديث، الدليل عليه موافقة حديث سراقة ابن مالك بن جوشم بإسناد صحيح عند النسائي وغيره. قال: حديث ابن عباس حديث، وفي الباب قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن. ومعنى هذا الظاهر الحسن هو الذي يقصده، بمعنى قال: ما لا يكون في إسنادي، قال: إذا قلت حسن مطلقا، لكن إذا قال حسن صحيح أو حسن غريب أو صحيح أو حسن حتى في بعض الأحيان يقول حسن غريب، حسن صحيح، وغريب حسن فقط. فإذا قال كما بين في العلل، إذا قلت حسن فأعني به ما لا يكون في إسناده متهم بالكذب، يعني هو فيه ضعف لكن ضعفه لا يصل إلى أنه لا يتهم بالكذب، ويكون قد روي من وجه آخر. فهنا قد انطبقت عليه أو انطبق عليه تعريف الحسن عند الترمذي، بحيث الحديث فيه ضعف لكنه لا يصل إلى درجة الاتهام بالكذب، ويكون قد جاء من طرق أخرى. ومعنى هذا الحديث ألا بأس بالعمرة في أشهر الحج، وهكذا فسره الشافعي وأحمد وإسحاق. ومعنى هذا الحديث أن الجاهلي أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج، فلما جاء الإسلام رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، يعني لا بأس بالعمرة في أشهر الحج. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. أشهر من ذي الحجة ماذا يقصد به؟ الظاهر يعني هنا أيضا لابد أن ننظر فيه دقة. ليلة العشر هي التي يكون من أشهر الحج، هذا الذي يظهر إذا أراد الحج، وإن كان الحج يطول إلى الثالث عشر من ذي القعدة من ذي الحجة، ولا يفرغ الحاج من أعمال الحج إلا إذا تعجل ففي يوم الثاني عشر وإلا الثالث عشر، إلا أنه يجوز أن يعقد الحج ليلة العاشر ويقف بعرفة ولو ساعة من ليل أو نهار، ثم يأتي إلى مزدلفة. هذا هو المقصود عشر من ذي الحجة، ولا يدخل فيه النهار، ولا يدخل فيه النهار لأن النهار بعدما طلعت الشمس لا يعقد نية أو لا تنعقد نية الحج. لا ينبغي للرجل أن يحل بالحج إلا في أشهر الحج، وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. هكذا قال عمر غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو لا يختلف فيه الظاهر في أشهر الحج وكذلك في الأشهر الحرم. قال وبعد ذلك قال هنا أشهر الحج شوال وذو القعدة، أجمع العلماء على أن المراد بالأشهر الحج ثلاثة، أولها شوال لكن اختلفوا هل هي بكمالها أو شهران، وبعد الثالث، فذهب إلى الأول مالك وهو قول الشافعي، وذهب غيرهما من العلماء إلى الثاني يعني بعض الثالث وهو ذو الحجة. ثم اختلفوا فقال ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وآخرون عشر ليال من ذي الحجة، هذا هو الذي يدخل، أما النهار العاشر لا يدخل فيه، وهل يدخل يوم النحر أو لا؟ فقال أحمد وأبو حنيفة نعم، لكنه مع قونه إذا أدخلوا لا ينعقد الحج في النهار إلا في الليل في ساعة من الليل. وقال الشافعي في المشهور المصحى أنه لا، وقال بعض أتباعه تسع من ذي الحجة ولا يصح في يوم النهر ولا في ليلته وهو شاذ. فإذن الذي يتلخص إن شاء الله بالأدلة الراجحة أن عشر من ذي الحجة المقصود منها ليلة العاشر من ذي الحجة، ولا يدخل النهار في عقد نية الحج، فإذا طلعت شمس يوم النهر فلا ينعقد نية الحج إلا إذا كان قبل طلوع الفجر عقد نيته ثم جاء وصلى الفجر إن شاء الله في مزدلفة فقد قضى حجه، فقد تم حجه وقضى تفثه. مو فسر لنا هذا، يعني لا بأس بالعمرة في أشهر الحج ليس معناه أنه كلما حججت يجب عليك أن تعتمر، ليس هكذا. هذا قد قال قد استفاد به أظن الشيخ الألباني رحمة الله عليه في تقريره، وكاد أن يكون واجبا التمتع كما قال، فقال ويده قوله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج في إلى الأبد، في رواية سراقة بن مالك، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. لكن إن شاء الله الراجح أن معناه أنه دخلت بمعنى جواز العمرة في أشهر الحج رغم أو خلاف ما كان عليه الجاهليون. نعم. ثم قال باب ما جاء في فضل العمرة. قال حدثنا أبو كريب وهو محمد بن علاء الحمداني قال حدثنا وكيع عن سفيان، وكيع عن سفيان هو سفيان الثوري، عن سمي ومعروف سمي مولى أبي بكر من الثقات المعروفين، أبو صالح ذكوان السمان الثقة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة يكفر ما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة العمرة إلى العمرة يكفر ما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وهذه فضيلة كبيرة لا شك فيها للعمرة ينبغي للإنسان أن يخلص فيها ويتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله لا يحرم بتكفير الخطايا والحج المبرور كما قالوا أنه ليس فيه رفث ولا فسوق فمن حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحج إذا حج على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس له جزاء إلا الجنة باب ما جاء في العمرة من التنعيم يقول يعني لا بأس بالعمرة في أشهر الحج وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الهجة لا ينبغي للرجل أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الهجة والمحرم هكذا قال قرأنا هذا على كل حال وفيه إشكال الشباب اختلط عليها كلهم كانوا مختلطين نعم فالحاصل على كل حال أنه يعني يجوز للإنسان لكن أفضل الحج كما يظهر من الروايات ومما يدل عليه يسر الشريعة الإسلامية كذلك تدل عليه رغبة ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الحدي فليجعلها عمرة ويتمتع هذا أفضل الحج إن شاء الله وإن كنا نرى كل واحد يرى المالكية الإفراد والحنفية القران والحنابلة التمتع وهذا التمتع هو الأفضل نظرا للأدلة الصحيحة الواضحة أفضل هذا الحج ولا يقال إنه لا يجوز غيره باب ما جاء في العمرة من التنعيم التنعيم هي كما قالوا أنها على خارج مكة في طريق المدينة على أربعة أميال أرى أربعة أميال كم يكون الآن رأيتم يعني يكون حوالي 8 كيلومترات وهو أقرب الحل أقرب الحل من بيت الله الحرام لكنه ظهر سبحان الله لما دخلنا الحمد لله الذي أكرمنا بأن كنت في تجديد أعلام الحرم أو لجنة تجديد أعلام الحرم هنا صنية كرز إذا ذهبت على هذا الشارع الذي يسمونه دار الحديث ريال البخش ومن هناك إلى زمزم ومن هناك اتجه إلى الشارع فتح قريش يكون على يمينك ورأسا إذا رحت قبل ما تلف أو قبل ما تتجه إلى جهة العوالي إذا دخلت في الوادي هناك ثنية أقرب شيء أقرب من هذا سبحان الله لأن هذا كان صعب وخاصة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم هذا الريع الذي يسمونه ريع بخش فيما بعد لكن هذا الجبل له اسم خاص كان هذا مرتقى صعب ثم الطريق لم يكن هناك ظاهر مسلوك فإلا طريق كانوا يذهبون من جهة المعابدة إلى جبل ثور النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج فلا يظهر أنه من أين ذهب أكثرهم قالوا أنه ذهب من قدي قدي هكذا على كل حال فهذا أقرب شيء ثنية كرز يسمونه وهذا أقرب شيء هناك وجدنا أعلام منسوبة ومتقاطرة يمينا وشمالا إلى العابدية وغيرها بعد بطح قريش يعني كان هناك شارع الذي كان مركز الوطني لا تلف إلى جهة العوالي رأسا إذا ذهبت الوادي وبعد ذلك نزلنا هكذا ووجدنا لأن جينا من بعيد ونحن متتبعين الآلام واحدا تلو الآخر نعم على الدائري لا قبل داخل الظاهرة الدائري خارج فيما يظهر الله أعلم نعم فالحاصل على كل حال أنا العمرة من التنعيم والتنعيم هذا الوادي وناعم جبل ناعم وجبل نعمان الذي على يمين هو جبل ناعم وعلى اليسار جبل نعمان والوادي يسمى التنعيم نعم عليها الأعلام منصوبة وكان الناس يتوارثون الظاهر ما نسيت هذه ما نسيت على مدى الدهر القرون كلها كان الناس الظاهر يتشرفون بتجديد هذه الأعلام وهي موجودة فيها، إلا أن داخل التهريب أو شارع التهريب أو طريق التهريب وكذا هناك سبحان الله تعبنا والحمد لله، سبحان الله من إكرام الله لبيته وكرامة الله لبيته أنه ناس جعلوا الجبل مراح للغنم، ما ذلك العلم موجود لنا في الكتب إذا تتبعنا فنجد أنه قريب من هذا كذا، طلعنا هناك نخيل ما أدري الآن كيف شكله، لكنه هو على كل حال بجهاز مسجل لو وزيح الجبل يقولون ما يذهب أن نقطة العلم. فهناك كان على نورة قديمة وجدنا تحت الأغنام وتحت مراحل الأغنام سبحان الله. ثم بعد ذلك نزل إلى جهة مستشفى حرة. نعم، فالحاصل على كل حال التنعيم هو الجمع بين الحج بين الحل والحرم، هو الأصل فيه كما تكلم العلماء، وهو والله أعلم يؤخذ من كلام ابن عباس رضي الله عنه: يا أهل مكة لا عليكم ألا تعتمروا إلا فإن أبيتم فجعلوا بينكم وبين الحل واديا أو بين الحرم واديا، فيخرج في الحل ثم يدخل أهل مكة هكذا، ولذلك جعلوا ميقات أهل مكة هو التنعيم ويخرج إليه ويعتمر. فالعمرة من التنعيم هذه لا شك فيها الذي يكون في مكة له، حتى أهل مكة من مكة جاء فيه، إلا أنه غير واحد من العلماء أو الأكثرين قالوا أنه لابد من العمرة إلى لابد من الخروج إلى الحل. أما الحج فهم من داخل مكة. وجاء وأنا تتبعت هذه المسألة من أصعب المسائل في هذه الأيام أيضا في الحقيقة، إذا تتبع الإنسان لا يجد أن الصحابة كانوا يحرمون من التنعيم من الجيران إلا أهل مكة الذين هم أهل مكة مولودين وساكنين، أو المجاورون الذين ألقوا رحالهم هنا وأرادوا أن يموتوا هنا وكانوا يخرجون، هذا على مدى ما ذكر العلماء على مدى القرون، والأزرق وغيرهم وغيرهم الفاكهي. أما الآفاقي الذي كان يأتي، أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في فتح مكة وجلس هنا 18 يوما أو 17 يوما لم يخرج أحد منهم، مع أنهم كانوا بعيدين عن حرم الله تعالى هذه المدة، لم يخرج أحد منهم إلى التنعيم أو إلى جهة أخرى ليحرم من هناك، لأن إن كان النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة كانوا مشغولين في ترتيب الأمور، فعامة الصحابة وهم 10,000 لا يقلون، لا يمكن أن يكونوا كلهم مشغولين، كانوا يجدون فرصة، إلا أنهم ربما كانوا يطوفون لم يخرجوا. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين فجاء من هناك، وبالجعران لما نزل في الليل أحرم قبل دخوله في حدود الحرم، هناك أيضا حدود الحرم من جعران، فكأن المسألة جاءت أن الإنسان الآفاقي إذا جاء آفاقي من غير أهل مكة، إذا جاء في مكة وخرج إلى جهة من الجهات إلى جدة أو إلى ما بين الطائف، إذا وصل الطائف هناك ميقات، لكن نقول في داخل الميقات إذا خرج لحاجة من الحاجات وأراد أن يعود إلى مكة حق له تطبيقا وتنزيلا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر، هذا ليس فيه غبار. كذلك إذا أراد ولم يخرج لحاجة لكن يريد العمرة، يريد العمرة جاء الآن. أولا نجد في كلام العلماء، أنا عندي جمع لكن يتهيب الإنسان يخرج شيء، فعندي جمع الذي خلصت إليه في الحقيقة في هذه المسألة، أنه إذا أراد أن يحرم حاج جاء من الخارج فلا بد أن يخرج على سنة الصحابة إلى الميقات، إلى الميقات. أما إذا خرج داخل الميقات لحاجة من الحاجات فله أسوة في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة، أسوة في النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى الجيران. فكأن المسألة صارت صيغتها إذا خرج الإنسان من مكة لحاجة غير حاجة العمرة جاز له أن يخرج، وعند العودة لدخوله في المسجد في الحدود الحرم حيث أنشأ تكون له نمرة، لكن إذا كان الحاج يريد أن يعتمر وليس له حاجة إلا خروج للعمرة فيخرج إلى الميقات. والدليل عليه أن عائشة رضي الله عنها هي التي جاء تنعيم ومسجد عائشة بعمرتها، ما كانت تعتمر من هنا، بل خرجت بعد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر ذي الحجة كما جاء في الروايات، خرجت إلى جحفة ورجعت دخلت بالعمرة في مستحل المحرم. هذا صحيح ثابت كما روى، هذه الرواية غير مشهورة سبحان الله، وهي موجودة في المصنفات، ما ذكرها أظن الطبري، أنا كنت قبل ما نطلع على هذه في مصنف ابن أبي شيبة، وبعض النسخ يعني ناقصة فجاءت فيها هذه. وكذلك نقل روى عنه أيضا الظاهر من طريقه في مستخرج أبي عوانة، فلا بإسناد صحيح أنها خرجت ودخلت في مستحل ذي الحجة في مستحل المحرم. الآن القرائن ترشح بأن لو كانت تجيز العمرة من التنعيم بدون عذر مثل العذر السابق كانت تعتمر من هنا. امرأة رضي الله عنها تحتاج أن يكون معها خدم وحشم، لابد أن يكون ناس يخدمونها، وعلى الأقل 3 أيام من ذهاب و3 أيام من إياب، لأن من المدينة إلى مكة يأخذ 7 أيام سواء للسائلين، ما هو كذا؟ فنصفه أو انقص منه شيئا يكون ذهاب إلى جحفة هو قريب من رابغ وإياب، وهذا في مشقة. وأي مشقة؟ لماذا تتحمل هذه المشقة؟ لو كانت لماذا لم تعتمر؟ لو كانت اعتمرت ولو مرة واحدة، جاء في رواية مسلم لفظ وكانت تفعل ذلك لما اعتمرت، جاء فيه كانت تفعل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كانت تفعل؟ يعني من التنعيم، هكذا ظاهر الرواية، لكن الذي يظهر أنها إذا كانت أصيبت بالمحيض أو بالحيض ولم تكمل عمرتها فكانت تفعل. هذا هو محمله والله أعلم. كذلك عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرجا من مكة إلى ذو الحليفة وأحرم من هناك ولم يدخلا المدينة سبحان الله، هذا بإسناد صحيح. كذلك لا نجد في زمن الصحابة كانوا يخرجون، فهذا كله يدل على أن التنعيم ليس لعامة العمر، لكن في جانب آخر تجد وتتهيب أن تقول خلافه، فأن تقول شافعي رحمه الله يقول ولو كان حاج، وأنا أيضا أجد فيها إشكالات كثيرة، ولو خرج في أيام التشريق وأتى بالعمرة صحت له عمرة من التنعيم صحت له، أيام التشريق يكون قد حلق في الغالب أو يكون قد قصر. نعم إذا حلق ما يبقى ما يحلق إذا كان يعني خرج، ففيه إشكال. كذلك نجد العلماء أفتوا بهذا، ومشايخنا الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين الشيخ بن عثيمين لا يبدي يقول لا يجوز سبحان الله، وجدت نص من الشيخ بن عثيمين، كذلك الشيخ الألباني، علماء من الهند مشايخنا من قديم كانوا يقولون هذا الكلام، يقولون لا يثبت بالحديث الصحيحة. فإذا الذي يتلخص الله أعلم أنه إذا قدر الإنسان أن يذهب إلى الميقات فهو الأول، وإلا على فتوى أئمتنا رحمة الله عليهم إذا أراد أن يعتمر من التنعيم يعتمر، لكنه لابد أن يكون فاصل بين العمرتين بحيث الشعور تكبر حتى يحلق أو يقصر. إذا كان خرج أحد إلى شعيبة مثلا وراجع في دخول مكة أو جدة فيجوز له إن شاء الله أن يحرم لحاجة أخرى. نعم كيف؟ أي نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلى التنعيم ولا إلى الجعرانة من مكة للعمرة فقط، لكن لما خرج إلى حنين للغزوة وفتح الله عليه وهو راجع نزل في الجعرانة وقسم الغنائم هناك وأحرم من هناك، هذا هو تنزيلا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا على كل حال لا يقال لا يمكن واحد يحرم اذا اراد احد ان يعتمر فعلى فتوى العلماء يعتمر من التنعيم، لكن الاصل فيه انه يذهب الى الميقات. نعم. قال الامام الترمذي رحمه الله: حدثنا يحيى بن موسى وهو الرازي لقبه خط ثقه من الثقات، وابن ابي عمر وهو العدني الثقه. قال: حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عوس عن عبد الرحمن بن ابي بكر. نعم. عن عمرو بن عوس او اوس الطائفي ثقه، عبد الرحمن بن ابي بكر ابن ابي قحافه اخت اخو عائشه، ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبد الرحمن بن ابي بكر ان يعمر عائشه من التنعيم. وتفصيله تتبعت كل الروايات ما وجدت ان عبد الرحمن اعتمر من التنعيم، كان اخذها ثم احرمت من هناك وجاءت، ولم يأتي في روايه من الروايات انه هو نفسه احرم. يعني الان تصوير القضيه او القصه بأنه أخذها، وأذكر أنه رواية أنه أخذها في آخر الليل، فكانت هي مردفة عبد الرحمن بن أبي بكر، فكانت تنام وتضرب رأسها في ظهر أخيها عبد الرحمن. هذه قصة دقيقة جاءت هكذا، فلما وصلت هناك أهرمت وجاءت وطافت وسعت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نوافيكم على الحجون. يعني تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من منزله في خيف بني كنانة أو قل من العدل، وقال: نوافيكم على الحجون، فوافق هنا على الحجون، وخرج من الطريق المستقيم مسفلة وغيرها إلى كدي، وذهب صلى الله عليه وسلم. لم يأتي في طريق من الطرق أو في متن من متون هذا الحديث أن عبد الرحمن بن أبي بكر الذي أخذها للتعمير والإعمار أنه اعتمر أيضا. يعني لو كان جائز أظن ما كان يترك، لو كان يستجيزون ما كان يتركه، ما دام أخته وهو يطوف معها ويسعى معها وكل شيء. على كل حال هذه المسألة، لكن كل من أنا عندي تأليفات ناس، كل من قال فلان وقال فلان، لكن الأصل الذي هو من أدلة الكتاب والسنة لا يمكن أن تجد أن الصحابة كانوا عملوا، وحسن البصري وغيرهم أنكروا على هذا. نعم. لا 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 لا، قدم من مكة، قدم من المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من مع الصحابة، لكنه لم يعتمر، إنما عمر عائشة، لم يعتمر بنفسه من التنعيم. قل هذا هو الاستدلال. أما صحابة مكيين فيوجد إسناد حسن إن شاء الله لما بنى عبد الله بن الزبير. يقول: الصحابة المكيون كانوا يعملون من التنعيم. نعم، جاء أن عبد الله بن الزبير لما بنى البيت على قواعد إبراهيم وقال: من كان لي عليه طاعة أو من كانت لي عليه طاعة فليخرج إلى التنعيم وليأتي بالعمرة وليذبح ما شاء الله أن يذبح. فقال: دبت الأرض سهلها وجبلها، كلهم خرجوا الذين كانوا ناس فيها. وما روي أكثر من ذاك اليوم في مكة، أكثر رؤوسا للهدايا أو وقرآنا، فكانوا خرجوا الظاهر وكانوا يخرجون. فمكي الذي هو يكون مجاور دائما أو يكون من أهل مكة أبنا جدا ومتوالد هناك، فجاز له إن شاء الله بدون كراهة. نعم. باب ما جاء في العمرة من قال أن يعمرها عائشة من التنعيم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم. انظروا، أن يعمر من الإعمار يعني يجعلها تعتمر. قال صاحب الهدي: من يكون هذا صاحب الهدي؟ نعم، ابن القيم رحمه الله قال: لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر مدة إقامته بمكة قبل الهجرة، ولا اعتمر بعد الهجرة إلا داخلا المكة، ولم يعتمر قط خارجا من مكة إلى الحل ثم يدخل مكة بعمرة. يعني كأنه لم يخرج لهذا الغرض. هذا يعني يروي لنا استقراء کا انہو، یقول لم ينقل انہو صلی اللہ علیہ وسلم اعتمر مدت اقامتی بمکہ قبل الحجرہ ولا تمر بعد الحجرتی الا داخل المکہ، داخل المکہ مثلا من الجیران او من حنین او من ما من المدینہ کما مکہ، ولم یعتمر قط خارجا من مکہ الى الحل مثل ما یخرجون الى تنعیم ثم يدخل مكة بعمرة كما يفعل الناس اليوم، أن هذا كان متوارث في زمن ابن القيم، الناس كانوا يفعلون، وحتى هذا جاء في زمن الحسن البصري وغيرهم، نقل عن الحسن البصري قال لا أدري الذين يعتمرون من التنعيم هل يؤجرون أم يعذبون، فقد يفسر هذا يؤجرون أم لا، حسن البصري يظن قال لا أدري يعني هل هم يعني يوجرون أم يعذبون، في مثل هذا يطوف يذهب ويرجع، في مثل هذا يطوف 70 طوفا، فما أدري هل يقصد يعذبون يعذبون أنفسهم بالذهاب والإياب للأجر أم يوجرون، ما ندري إيش يقصد، لكن هذا النص موجود عنه. نعم بدا، لا صعب أن يقال بدا، الذي يعني ليس لا يقال بدا إن شاء الله، أصل فيها في أي شيء مثلا الآن إذا كان بتأويل ووجود دليل من الأدلة الناس يستدلون بها إن شاء الله لا يقال. الآن دليلهم ماذا؟ فعل عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم أرسلها جاز للجميع، هذا أنا بنفسي ما نسميه ونحن ما نسميه مناقشة، أنا أقول مساءلة من الشيخ ابن باز، وقلت يا شيخنا ابن القيم كتب كذا وكذا، فقال لا كل حال الأئمة أجازوا، وأصل فيها هو حديث عائشة رضي الله عنها هكذا. فإذا كان تأويلات هذه، ولذلك في الحقيقة لا يسمون مثلا الآن، أنا أريد أن يكون فيها تحرير للمسائل، الآن الناس يعتقدون أن الله في كل مكان، ما هو كذا، هل يقولون هذا القول بدعة أو خطأ؟ ما يسمونه بدعة، الظاهر خطأ، لأن التأويل والله هو معكم أينما كنتم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فالبدع الذي ليس له أي أصل ويكون ضعيف جدا، أما هذا في الحقيقة فاستدلوا بمثل هذه، قالوا هذه أخطاء، ولذلك ما بدعوهم ولا منعوا الصلاة وراءهم، تعرفون هذه الأمور كلها، الله المستعان، مع أنه خطأ، وأي خطأ سبحان الله، هو هذا الذي نقول، إذا كان واحد يقول إذا سمعت نصيحتي تذهب، وإذا ما وجدت مذهب إلى هناك أو إمكانية الذهاب فتعتمر إن شاء الله، ولا يعني نقدر نقول أنه لا يجوز بحال من الأحوال. نعم الحاصل على كل حال، الله يتقبل منا جميعا. باب ما جاء في العمرة من الجعرانة، جعرانة وجعرانة كلاهما بتشديد الراء وكسر الجيم والعين، وجعرانة كلتا النطقتين نطقين جاء في، او كلتا الضبطين، كلا الضبطين جاء في معجم الياقوت الحموي ومعجم مستاجم للبكري. نعم قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، انه قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان، عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن مزاحم ابن ابي مزاحم، هذا مزاحم ابن ابي مزاحم قالوا لم يوثقه إلا ابن حبان، ولذلك قال ابن حجر مقبول عن عبد العزيز ابن عبد الله، عبد العزيز ابن عبد الله أن محرش الكعبي، عبد الله ابن محازم عن عبد الله أن عبد العزيز ابن عبد الله أن محرش، محرش هذا صحابي رضي الله عنه نزل مكة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج، أما عبد العزيز ابن عبد الله المكي مولى عمر بن عبد العزيز أيضا مقبول، لا عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد هذا ثقة، ومزاحم بن أبي مزاحم وهو المقبول. مدار الحديث عليه هل يعني فيه له طرق أخرى؟ نعم، لأجل طرق أخرى صحه هذه الرواية، وإلا مستور أو مقبول روايته لا تقبل إلا إذا كان قد وافقه مثله أو فوقه. أن محرش الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الجيرانة ليلا معتمرا، فدخل مكة ليلا فقضى عمرته ثم خرج من ليلته فأصبح بالجيران كبائت فلما زالت الشمس من الغد خرج من بطن سرف حتى جاء مع طريق جمع ببطن سرف فمن أجل ذلك خفيت عمرته على الناس. هذه في الحقيقة أنا كنت أفكر فيه كثير ما وجدت له مخرج الآن إلا أنه جاءت وصححها الأئمة. خرج من الجيران ليلا معتمرا فدخل مكة ليلا فقضى عمرته ثم خرج من ليلته فأصبح بالجعرانة كبائت. هذا الجزء الذي يظهر ما يظهر لي فهمه كيف أفهم. فلما زالت الشمس من الغد خرج من بطن سرف حتى جاء مع طريق جمع طريق مزدلفة ببطن سرف من أجل ذلك خفيت عمرته. هنا الرواية في الحقيقة وإن كان صححه غير واحد من العلماء ومنه الترمذي نفسه قال حسن غريب، لكن فهمه صعب، ويبدو والله أعلم أن الرواية فيها شذوذ. الرواية فيها شذوذ لأن معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من جهة ليس من جهة سريف، إنما خرج في الحج وفي غير الحج من كدي، نعم من كدى، لكنه قال أنه خرج دخل كبائت في جيرانه. هذا الشيء هكذا ذكر، لما زالت الشمس من الغد ثم خرج من ليلته، إذا كان في الليلة وجيرانه إذا جاء على الأقل ساعتين طريق يأخذ ثم يعتمر ساعتين، متى يبقى وقت حتى يذهب ويبيت في الجيرانة؟ فالرواية أنا أردت أن أفهم لكن والله صعب علي فهمه. انظروا ماذا يقولون فيه. أولا صحه هذه الرواية أخرجه الدارمي وأحمد، فأصبح بالجيرانة كبائت، اسم فاعل من بات يبيت يعني أصبح بالجيرانة كأنه بات فيها ولم يخرج عنها ولم يذهب منها إلى مكة، في بطن سرف على بكسر الراء موضع على نحو 3 أميال من مكة، يعني كأنه من ذهب الجيرانة ومن هناك جاء إلى صرف ومن هناك خرج إلى المدينة، هكذا يصور لنا. قال هذا حديث حسن غريب. قال في تهذيب التهذيب ترجمة مزاحم ابن أبي مزاحم، أخرج الشافعي عن ابن ويينة عن إسماعيل بن عمية عنه عن حديث محرش. وهنا يعني إسماعيل بن علي إسماعيل بن أمية يروي عن عبد العزيز بن عبد الله متابعا لمزاحم، ولذلك صحه الرواية، إلا أنها فهمها صعب ما ندري كيف تأويله، وابحثوا لعلكم تجدون أحد يكون هذا الحديث من روايات النسائي. انظروا الشيخ آدم الله يحفظه ويشفيه ماذا قال فيه، أنا أردت أن أشوف ما حصلت. نعم. باب ما جاء في عمرة رجب. باب ما جاء في عمرة رجب. أما عمرته من الجيرانة قطعا اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الجيرانة ومن هناك خرج، لما جاء خرج من مكة إلى المدينة، ليس أنه رجع إلى الجيرانة. هذا أشكل علي شيء كثير ما قدرت أن أفهم، لعل الله يفتح علينا إن شاء الله. إن كان صح فأنا يظهر لي أنه شاذ والله أعلم. نعم. باب ما جاء في عمرة رجب. قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء الحمداني أنه قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن العامش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة قال سئل ابن عمر في أي شهر اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في رجب. قالت عائشة ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو أي ابن عمر ما هو، هكذا تقول عائشة، يعني ابن عمر يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب. وقالت عائشة كأنها مستغربة أنه ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة إلا أن ابن عمر ما هو في هذه العمرة، كيف فاتته إلا هو ما هو، أي تعني ابن عمر، وما اعتمر في شهر رجب قط، يعني هذا تأكيد للنفي، وأظن غير واحد من العلماء قالوا ما تمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 4 عمر وكلهن في ذي القعدة، كلهن في ذي القعدة إلا التي مع الحج، في الحقيقة إلا التي مع في الحج، هذا جاء استثناء بعضهم، وإلا أقد نيته كان في ذي القعدة اللي في الحج، كما جاء في سياق حديث جابر خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة وهو لعمرة القران، فوقع رابع صبيحة ذي الحجة اعتمر صلى الله عليه وسلم، فلذلك بعضهم يستثني وبعضهم يسحب الحكم لأنه كان عقده لنية العمرة كله كان في ذي القعدة، ولذلك قالوا كلهن في ذي القعدة وكلا الأمرين صحيح. فهنا يقال استدركت عائشة رضي الله عنها من على ابن عمر أنه نسي أو يكون قد ذهل رضي الله عنه. ما اعتمر في رجب قد زاد عطاؤنا عروة عند مسلم في آخره قال وابن عمر يسمع فما قال لا ولا نعم، سبحان الله، يسمع قول عائشة فما أنكر قولها ولا وافق قولها، سكت. قال النووي هذا يدل على أنه أي عمرة النبي صلى الله عليه وسلم اشتبه عليه أي على ابن عمر أو نسي أو شك، ولهذا سكت عن الإنكار على عائشة رضي الله عنها ومراجعتها بالكلام. فالذي يظهر أنه ما تمر في رجب، لكنه ابن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان دائما يعتمر عمرة رجب. وفي تبيين العجب ما فيما جاء في فضائل رجب ابن حجر ذكر هذا وذكر عن غيره من الصحابة أنهم كانوا يعتمرون في رجب، ولذلك يعني له أصل لما قالوا، وابن حجر نفسه يحسن حديث العمرة في رجب. نعم. فإذا كان أحد يعني إن شاء الله هنا قال لفظ البخاري قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة وإذا أناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، قال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة، يعني صلاة الضحى أيضا قال إنها بدعة، ثم قال له كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال أربع أي عمرته أربعون وأربعا إحداهن في رجب، فكرهنا أن نرد عليه، قال وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة فقال عروة يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن يعني ابن عمر، قالت ماذا يقول، قال يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب، قالت يرحم الله أبو عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا هو شاهد، ما اعتمر في رجب قط. وروى الشيخان عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة أو كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته، عمرة مع الهديبية أو زمن الهديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجيران أو من جيران هي في ذي القعدة حيث قسم غنائم حنين وعمرة حجته. الحاصل هذا يعني لا شك أن كلهم وهموا ابن عمر رضي الله عنه في عمرته في رجب، وثبت أنه لم يعتمر إلا في ذي القعدة، إلا أن ابن عمر كان يستدل أو ذكرت بعض الفضائل في عمرة رجب ومنها فعل ابن عمر كان يعتمر في رجب، والله أعلم. فإذا كان حتى المشايخ سئلوا شيخ بن باز وغيرهم فقال إذا كان يعتمر أحد فلا بأس فيه. نعم. هذه أيضا الله المستعان يعني لم يوافق معه عائشة رضي الله عنها كتابة لإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، هذا للزركشي فيه ذكر هذه المسائل، سرد هذه المسائل، فبعضها مجتهدة هي وبعضها يعني موافق عليها. نعم. هي مثلا الحديث الذي فيه إن الميت لا يعذب ببكاء أهله، قالت والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في يهودية كان أهلها يبكون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبكون وهي تعذب، يعني وافق أنهم يبكون وهي تعذب عند الله. فعائشة رضي الله عنها هنا قالوا إن هذا فهمها، لكن الصحيح إذا كان كما قال البخاري رحمه الله إذا كان البكاء من سنة الميت نفسه بحيث أنه أوصى قال إذا مت فابكيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا أم معبدي ألا ما كان طريق الجاهلين فهو يعذب وإلا لا تزر وازرة وزر أخرى. وعائشة نفسها اتذلت بهذا قالت ولا تزر وازرة وزر أخرى كيف يعذب الميت ببكاء أهله، لكن معناه أن إذا كان هو أوصى كما كان الجاهليون أو يوصون. فعائشة هنا اجتهدت والآخرون قالوا الصحيح الحديث الصحيح إذا كان معناه أنه إذا كان هو أوصى بأن يبكى عليه بعد موته. باب ما جاء في عمرة ذي القعدة. قال حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي أنه قال حدثنا حسن بن موسى وهو الأشيب من الثقات من شيوخ الإمام أحمد أيضا قال حدثنا شيبان وهو النحوي عن منصور وهو المعتمر ابن المعتمر عن مجاهد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعا إحداهن في رجب نفس المسألة التي وهم ابن عمر رضي الله عنه فيه. باب ما جاء في عمرة ذي القعدة. قال حدثنا العباس بن محمد الدوري هذا من الثقات وهو من أقرب تلاميذ يحيى بن معين راوي تاريخ ابن معين أيضا قال حدثنا إسحاق بن منصور وهو السلولي الكوفي وليس الكوسج، الكوسج غيره لأنه أقدم آخر أو متأخر في الطبقة، عن إسحاق عن إسرائيل إسرائيل بن أبي إسرائيل بن يوسف بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء كلهم ثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن ابن عباس إلى آخره. باب ما جاء في عمرة رمضان. قال حدثنا نصر بن علي وهو الجهزمي أنه قال حدثنا أبو أحمد الزبيري. أبو أحمد الزبيري هو محمد بن عبد الله بن الزبير أبو أحمد الزبيري من الثقات قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد وهو النخعي عن ابن أم معقل عن أم معقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية من روايات البخاري تعدل حجة معي. نعم في عمرة، لكن أكثر الروايات تعدل حجة، وهذه الرواية صحيحة، ولذلك العلماء استجازوا واستحبوا أن يعتمر الإنسان في رمضان إن شاء الله. نعم. وفي الباب عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة وأنس ووهب بن خنبش. نعم. قال أبو عيسى ويقال هرم ابن خنبش. قال بيان وجابر عن الشعبي عن وهب بن خنبش، وقال داود العودي عن الشعبي عن هرم بن خنبش، ووهب أصح يعني اسمه هرم بن خنبش. وحديثه من معقل حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال أحمد وإسحاق قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرة في رمضان تعدل حجة. قال إسحاق وهو السلولي معنى هذا الحديث، هل إسحاق هذا؟ أنا أشك أنه إسحاق هنا، هناك إسحاق السلولي، لكن هنا إسحاق بن راهويه هو قرين الإمام أحمد رحمه الله. قال إسحاق لأنه قال أحمد وإسحاق قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرة في رمضان تعدل حجة. قال إسحاق وهو ابن راهوية معنى هذا الحديث مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ من قرأ قل هو الله أحد فقد قرأ ثلث القرآن. ماذا يقصد يعني بالأحاديث يفسر بعضها بعضا؟ فلما قرن هذا الحديث في فهمه لحديث تعدل حجة ماذا يقصد؟ يعني هو كما قالوا إذا قال أحد إذا نظر أحد أو حلف أنا أختم أنا أقرأ القرآن، هكذا قال أقرأ القرآن ثلاث مرات في الشهر، فإذا قرأ قل هو الله وهذا ثلاث مرات ثلاث مرات ثلاث مرات لا يقال إنه قرأ القرآن، لا يعدل، إنما أجرا فقط أجرا فقط. كذلك إذا كان أحد يعني اعتمر في الحج في رمضان فلا يقال إنه ينوب عن حجة الفرض أو ينوب عن الحج نفسه، إنما أجر فقط، إنما الأجر فقط. نعم.
جزاء لا اجزاء، ثوابا لا اجزاء للواجب. نعم، وفي الباب عن ابن عباس وجابر وابي هريره وانس ذكر هنا هذا المعنى، لكنه جاء في روايه عمره في رمضان كحجه معي ايضا. وقال اسحاق معنى هذا الحديث مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرا قل هو الله احد فقد قرا ثلث القران. وقال ابن خزيمه ان الشيء يشبه بالشيء ويجعل عدله وعدله إذا أشبهه في بعض المعاني لا في جميعها، لأن العمرة لا يقضى بها فرض الحج ولا النذر، إذا نذر أو إذا كان عليه فرض حج فالعمرة لا تكفي. باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج أو عرج يعرج. نعم، أي نعم، عرج يعرج بمعنى سار أعرج، وعرج يعرج بمعنى طلع. نعم، هنا قال أو يعرج. قال العيني في شرح البخاري اختلف العلماء في الحصر بأي شيء يكون أو بأي معنى يكون، فقال قوم يكون الحصر بكل حال، يعني إذا كان أحرم. فهناك قوله تبارك وتعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حينما أحصروا من العدو في ذو الحليفة في الحديبية. فيقول يكون الحصر بكل حال من مرض أو عدو أو وكسر وذهاب نفقة ونويها مما يمنعه عن المضي إلى البيت، يعني هو توجه إلى بيت الله الحرام بعدما أحرم لكنه كسرت رجله أو كسرت يده أو حصل له مثل ما يحصل لكثير من الناس انقلاب السيارة ودخول في المستشفى وكسر الظهر إلى آخره عافى الله الجميع، فهل يكون في حكم المحصر يذبح ثم بعد ذلك يخرج من الإحرام أم ماذا؟ فيقول قال قوم يكون الحصر بكل حال من مرض أو عدو وكسر وذهاب نفقة ونحوها مما يمنعه عن المضي إلى البيت، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وروي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت. هنا تأتي في الحقيقة أهمية تحقيق آثار الصحابة صحة وضعفا، أشياء كثيرة يروى ويروى وينقل، وتجد في عند التحقيق لم يثبت عن كثير من الصحابة، لكن هنا يحتاج إلى أن يبحث هل قال ابن عباس، لأن عند الاختلاف إن لم نجد نصا صريحا من المرفوع ففعل الصحابة أو قول الصحابة يكون هو الحكم بين الأقوال المختلفة في الحقيقة، ولا يعدى عن قولهم إلى قول غيرهم. نعم، فيقول هنا وقال آخرون وهم الليث بن سعد ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق لا يكون الإحصار إلا بالعدو فقط ولا يكون بالمرض. قلت يعني قال الحافظ في الفتح وصح عن ابن عباس ألا حصر إلا بعد العدو. انظروا، وروي في ذلك عن ابن عباس يعني يكون من كل شيء مانع من المضي إلى البيت، وهنا يقول صح عن ابن عباس ألا حصر إلا بالعدو. وأخرج عبد الرزاق عن مامر، وأخرج الشافعي عن ابن عيينة كلاهما عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس لا حصر إلا من حبسه عدو فيحل بعمرة وليس عليه حج ولا عمرة. وإليه ذهب ابن عمر. روى مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن سالم بن أبيه بإسناد واضح جدا كالشمس قال من حبس دون البيت بالمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت. وروى مالك عن أيوب عن رجل من أهل البصرة قال خرجت إلى مكة حتى إذا كنت بالطريق كسرت فخذي أو فخذي فخذي فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والناس فلم يرخص لي أحد أن أحل، فأقمت على ذلك إلى 19 ثم حللت بعمرة، يعني بقي في حالة الإحرام في هذه الحالة حتى شفي فجاء بعمرة. ولا شك إذا كان واحد يعني من ناحية النظر في الروايات عامة والروايات التيسير وغيره والله أعلم، كذلك قالت من التي قالت يا رسول الله إني أريد أن أحج وإني أشتكي. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. فإذا جاز هذا والله أعلم حيث حبستني بحيث لا يجب عليها الذبح ولا أي شيء. فإذا كان حصل العذر ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، 9 أشهر انتظار مع البعد من كل المنهيات الإحرام قد يكون شاقا للإنسان وقد لا يقدر على الإيفاء به، فقد يكون هناك من يأخذ التسهيل أو أدلة التيسير فيأخذ إن شاء الله حكم وحكم المحصور، وهذا قد أفتى به العلماء. نعم. واحتج من قال ألا إحصار إلا بالعدو باتفاق أهل النقل على أن قوله صلى الله عليه وسلم فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة نزل في قصة الهديبية حين سد النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت، فسمى الله سد العدو إحصارا. لكنه معروف عند الجميع أصوليين مفسرين وأصول الفقه يقولون العبرة به عموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالإحصار قد يكون بالعدو، قد يكون بالسيل، قد يكون بكذا، قد يكون بكذا، حتى بالمرض الشديد الذي لا يقدر أن يكمله. فلذلك هذا الأصل أيضا قد يعطي دليلا على أنه يجوز أن يكون حكمه حكم المحصر، يذبح ويخرج إذا كان لا يظهر أنه يشفى قريبا. نعم. والله المسألة صعبة، لكنها على كل حال إن شاء الله نظرا لآيات التيسير وأحاديث التيسير ومعنى رحمة للعالمين إن شاء الله نقول إذا أخذ الإنسان بهذا لا يكون إن شاء الله مخالفا لقواعد الشريعة. نعم. هذه المشكلة إلى 9 أشهر أين تكون ذهبت هذه؟ وأين ذهبت الشعور التي تزال؟ فصعوبة في الحقيقة. نعم. ولذلك إذا أخذ التيسير أو الوسل هنا والعبرة بعموم اللفظ أحصرتم، فالإحصار يقول له أنواع إن شاء الله جاز. وحجة الآخرين التمسك بعموم قوله فإن أحصرتم وبحديث الباب، والظاهر هو قول من قال بتعميم الإحصار، والله أعلم، قد يكون هذا هو الراجح إن شاء الله. ثم قال حدثنا إسحاق بن منصور وهو الكوسج هنا أنه قال حدثنا روح بن عبادة ثقة قال حجاج السواف، حجاج بن محمد السواف قال حدثنا يحيى بن أبي كثير وهو تابعي يروي عن تابعين إكرمة قال حدثني الحجاج ابن عمرو من الصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عريج فقد حل وعليه حجة أخرى. فذكرت ذلك لأبي هريرة وابن عباس فقال صدق. هنا يؤخذ أنه فقد حل أي الظاهر يحكم نفسه بالإحصار أم بدون إحصار، حل الظاهر يحكم نفسه بالإحصار وعليه حج قادم. لماذا؟ هي أيضا هذه مسألة مختلفة فيها. أولا قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فما دام بدا ثم حصل له ما يمنع فإذا وجد فرصة فيجب في حقه أن يحج. لكن حينما ننظر إلى حج إلى عمرة النبي صلى الله عليه وسلم من الهديبية وصده أو صد الكفار عن الوصول، نجد أنهم قالوا سموه عمرة القضية، فرد عليه العلماء قالوا لا يفهم من عمرة القضية أن هذا قضاء للعمرة السابقة، إنما كان عمرة لما تقاضى النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش بأنهم يرجعون هذا العام ويأتون في العام القادم. وابن القيم نصر هذا القول وقال ولا يمكن أن يثبت لنا أحد بهذا المعنى أن كل من كان في عمرة الهديبية يكون رجع في عمرة الأخرى حتى يقال أنه عليهم عمرة. ولذلك عليهم حج هذا الله أعلم، يعني قد يكون أيضا إذا كان لا يقدر فيكون معذرا، لكن إذا قدر هل يقال أنه واجب عليه العمرة؟ قالوا إذا أحصر ثم خرج من العمرة ما يجب، فالحج هل يجب؟ ويقال إذا كان يقدر الله أعلم، وإلا لا يقال إنه يعني وجب عليه. ومعلوم أن الحج بدون سبب إذا كان بدا ولو كانت نافلة ولكنه لم يقدر أن يحج فعليه أن يحج من قابل، هذا معروف بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. كذلك العمرة تقتضي، الدليل يقتضي أن يكون بهذه السورة إذا منع لسبب من الأسباب، فإذا وجد فرصة فيقضي. هذا هو والله أعلم، قد يكون بمسرد واحد الحج والعمرة أحكامهما واحد فيكون هو الراجح والله أعلم. ثم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن الحجاج مثله قال وسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: